إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن لله عز وجل على عباده نعما كثيرة، غير محصية ولا محصورة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن أجل نعمة على الإطلاق لهي نعمة هذا الإسلام الذي جاءنا به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة لا تعدلها نعمة، منة من الله سبحانه وتعالى على الأمة، إذ بعث فيهم هذا النبي الكريم يتلو عليهم وحي الله وينذرهم عقاب الله ويبشرهم بوعد الله. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد كان الناس في ضلال، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا أهل الكتاب، من أهل الكتاب، مقتهم لحصول المعاصي واستفحال الشركيات وتوسع البدع والمحدثات وانتشار وإفشاء المنكرات. والله سبحانه وتعالى يحب طاعته ويكره معصيته. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فمن الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة المهداة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد كان حريصا على هداية الأمة أشد الحرص كما أخبر الله عز وجل. وبيان ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قول الله عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: ربي أمتي أمتي، وبكى، أي ارحم أمتي، اغفر لأمتي رحمة منه بهذه الأمة. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله وربك أعلم ما يبكيك. فسأله جبريل فأخبره، فرجع جبريل فأخبر ربه وربك أعلم، قال: ارجع إليه فأخبره أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. هذه رحمة مهداة، فصارت هذه الأمة مرحومة بعد أن كانت في الزمن الماضي ممقوتة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، إن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم توقيره، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله إنك لأحب شيء إلي إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، لا والذي نفسي بيده. فقال: والله يا رسول الله إنك لأحب شيء إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فكان أخبر بما هو ظاهر، ثم أخبره بعد ذلك بما تعبد لله سبحانه وتعالى به من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لا يكتمل إيمان أحد حتى يحبه أشد من نفسه. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها طاعته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمن كان يحب الله ورسوله فسبيل ذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سبيل ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سبيل ذلك الثبات على هذا الدين وتوحيد رب العالمين الذي جاء به السيد المرسلين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وسائر السلف ممن هم على هديه ومنوال سنته. وإن الله عز وجل لم يتوفى رسوله حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا كان في يوم عرفة، بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، نزلت عليه هذه الآية، ولم يمكث بعدها إلا نحو 80 يوما حتى توفاه الله. وقد أتم الله عز وجل به النعمة، نعمة الدين، نعمة الهداية، نعمة السنة، نعمة الأخوة، نعمة الشمولية لهذا الخير كله. ما فرطنا في الكتاب من شيء تركنا، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا وعلما. فهذا دين كامل أبان الله عز وجل كماله، بحيث أن من أراد أن يزيد فيه قليلا أو كثيرا ردت زيادته عليه وهو ملوم، وفي الآخرة مأثوم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم أخرى، رواية لمسلم أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أترون أن عمله يرد وهو معافى؟ بل يرد عمله وهو آثم، لأن البدعة فرية في الدين، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن البدعة ذلة على العبد، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. إن البدعة اتهام للنقصان في هذا الدين وعدم الكمال، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. وقد سمعت قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال الله لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنشهد أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه ترك الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالزيغ عن السنة هلكة، بنص هذا الحديث وبنص حديث عبد الله بن عمر أو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت سنته فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الذي يفتر إلى البدع والمخالفات عرض نفسه للهلكة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأبان صلى الله عليه وسلم أن المخالفات من بدع ومنكرات كلها هلكة، وأن الأمم الماضية هلكت بسبب ذلك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، سواء كان ظلموا فيما بينهم وبين ربهم أو بينهم وبين الناس. والبدع من أشد الظلم للنفس، إن البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، البدعة ضلالة. فقد ثبت عند الترمذي وغيره عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر زيادة عند النسائي: وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. إن صاحب البدعة يحمل أوزاره وأوزار من أضله، كما قال الله عز وجل في كتابه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ألا فاتق الله يا عبد الله ولا تدعو إلا إلى ما يرضي الله، فإن الدعوة إلى بدعة أو مخالفة أو جهل من الجهالات أو ضلالة من الضلالات هذه تكلفك أن تحمل أوزارا كثيرة ربما تهلك بها في النار. إن البدعة هوى، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا ذلك الهوى، فقد ثبت عند ابن أبي عاصم في السنة عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فخاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضلات الأهواء. إن البدعة تتجارى بصاحبها ولا تقف عند حد، بل كل ما ابتدع بدعة نزعت منه سنة واستبدل بها بدعة حتى يتجارى فيه الباطل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ونظير ذلك ما ثبت في مقدمة سنن الدارمي وغيره عن ابن مسعود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه مر على قوم من بني حنيفة في مسجد بني حنيفة، فوجدهم وأحدهم يقول لهم: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، وهم يفعلون ذلك. وهذا في ظاهر الأمر تسبيح وتحميد وتكبير وذكر لله عز وجل، فأنكره أبو موسى الأشعري، أنكر ذلك: هذا شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي وما دلهم عليه. فأتى إلى ابن مسعود قال: رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، تسبيح وتحميد وتكبير وذكر لله، ولكن معنى أنكرت لأنه لم يفعله ولم يدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام معه ابن مسعود حتى وقف على القوم فقال: أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما؟ أي هل فقتموهم علما؟ أم جئتم ببدعة ظلما؟ والله إن هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر، أي العهد قريب بموته، استعجلتم في حدوث البدع، وإن ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال: فلقد رأيت أولئك النفر الذين كانوا أول بدعتهم تسبيح وتحميد على خلاف الهدي النبوي، والطريقة الصحيحة. قال رأيتهم يطاعنون برماحهم مع أصحاب النهروان. آل عليهم الأمر تجار بهم الشأن حتى صاروا مع الخوارج. أيها الناس، إن البدعة تقذف في صاحبها الشبهة حتى يصير القلب صاحب شبهات مريضا بها. فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. إن البدعة تورث صاحبها الجدل الفارغ الذي لا فائدة فيه لنفسه ولا للمسلمين. فقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إن البدعة تنكب عن الصراط المستقيم وعن حقيقة الدين القويم. قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بنفسه، فخط خطوه خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا معترضة وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. فالبدع تتشعب وتتفرق بأصحابها حتى يتركوا الصراط المستقيم ويتنكبون له، وإنهم عن الصراط لناكبون كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم في نعمة كاملة وشرعة تامة وجب القناعة بها والرضا بكل صغيرها وكبيرها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يجوز لك أيها المسلم أن تتابع كل من هب ودب بغير برهان من الله، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الحمد لله الذي حبب إلينا السنة، الحمد لله الذي أوضح لنا شرعته وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أيها الناس، ما بعد الحق إلا الضلال كما قال الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ما بعد الرشد إلا الغي. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى غنية، وفي سنته صلى الله عليه وسلم سنة نبيه كفاية، فوجب تحري ذلك ولا يستهوين العباد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولا يزين أن الشيطان لإنسان المخالفة، فإن هذا استزلال منه واستهواء منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان. ألا وإن من البدع والمحدثات لهو إحداث المولد النبوي. فإن هذا المولد النبوي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولو كان خيرا لأبانه لنا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها فتن وأمور تنكرونها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الحديث فتن، إن البدعة فتنة أيها الناس أي العبد، وتجلبه له الفتنة لأنها مخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله إنما يحصل في البلدان من الفتن سواء في دينهم أو دنياهم لهو سببه لسببه أساسه وأصله المخالفة الشرعية والمحدثات البدعية والأهواء الشركية، هذه أسبابها وأسسها التي جلبتها على العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من البدع الضلالات، هذا المولد الذي يعتبرونه تعبدا لله عز وجل. وما أجمل ما جاء عن سعيد بن المسيب حين رأى رجلا يصلي في وقت الكراهة فنهاه، قال ذلك الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك على مخالفة السنة، حتى وإن كنت تريد بذلك الجدل لكن مخالفة السنة، لأن البدعة لا يقبلها الله وصاحبها مأثوم على أي حال لأنها معصية، حتى وإن كانت في صورة عبادة. حدث في الدين على غير مثال سابق، التعبد لله عز وجل بما لم يثبت في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداث في الدين على غير مثال سابق من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المولد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا على من مات من أقاربه ممن عرف موالدهم عندهم، ولا كذلك فعله الخلفاء الراشدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ولا أحد من الصحابة. المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحب، والمعظمون له غاية التعظيم الشرعي، وهكذا لم يفعله أصحاب القرون المفضلة. القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يخونون لا يأتمنون ويندرون لا ينفون ويظهر فيهم السمن. ولقد نظر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذلك ابن أبي دؤاد ذلك الجهمي المعتزلي عند المتوكل فقال هذه المسألة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها، علمها الصحابة أم جهلوها؟ فقال علموها. قال أعملوا بها أم تركوها؟ أعملوا بها أم تركوها؟ فإن كان علموها ولم يعملوا بها فمعناها بدعة، وإن كان تركوها فلماذا أنت تعملها يا لكع؟ فكان المأمون أو المتوكل يكرر يا لكع، لماذا أعلموها أم جهلوها يا لكع؟ وكانت هذه من أسباب توبة ذلك الرجل وتوثق ذلك الرجل بما عليه الإمام أحمد، ورفع الله الإمام أحمد بثباتها للحق في القول بخلق القرآن. الشاهد من ذلك أن هذه البدعة لم يعملها أحد من السلف رضوان الله عليهم، ولا جاء بها كتاب ولا سنة، وغاية من أحدثها هم الفرقة العبيدية، فرقة من الروافض عبيدية معروفة في الزمن المتأخر، أحدثوا في دين الله ما أحدثوا، ومن ذلك هذه البدعة. فليس فيهم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. على أنها تتضمن مخالفات شرعية، المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة الابتعاد عن الحق، مخالفة الغلو والإطراء في رسول الله القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وفيها من الإطراء والغلو ما ينزلون رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الربوبية في تلك الليلة، فيقول قائل هذا الحبيب قد مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وهذا لا يكون إلا لله، هو الذي يعفو سبحانه وتعالى عن العباد، هو الغفور هو الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام مغفرة الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال قائلهم، يعني ويقول قائلهم في ذلك: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. وهذا كله شرك، لأن الذي يجير من اللهيب ومن النار هو الله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وهكذا أحدهم يفضلها على ليلة القدر ويعتبر ذلك، وهذا غلو كله، فيقول صيف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت فابتهجت منها الدنا واعتدلت فلم يكن فيها عناء، من ليلة القدر نراها أحسنا، قد هيجت أفراحنا وأنسنا وأوتعتنا نعما ومننا وبلغتنا كل قصد ومنى وكل مطلوب بغير عد. ليلة القدر تبلغ الناس أمانيهم، ليلة المولد تدخل الناس الجنة وترزقهم وتحييهم وتعطيهم المال وغير ذلك، هذا كله شرك وبدع وخرافات. وما من أحد يحدث في دين الله حدثا إلا ويبعد من السنة ومن الحق بقدر ما أحدث في دين الله. هذه الليلة أو ليلة المولد، الاحتفال بالمولد هو حقيقته احتفال بالموت. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد ليلة يوم 12 من ربيع الأول، فقد ثبت أيضا أنه توفي في 12 من ربيع الأول. فبأي شيء تحتفلون؟ بحياته أم موته؟ بمولده أم موته؟ إذن فالبدع تجر بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية، فإن العافية في عدم المجاهرة بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة بمثل هذا المولد وعدم إنكاره يعتبر ذلك مما يبعد العافية عن الناس في دينهم ودنياهم وصحتهم وأموالهم وأوقاتهم وأمنهم وأمانهم وفي كل خير لهم. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.